من فقهاء السلف الصالح في النجف الأشرف هو الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه. الشيخ جعفر الكبير هو ابن الشيخ خضر الجناجي، وهاجر والده من قرية جناجة من أطراف الحلة إلى النجف الأشرف لسبب يرتبط بقصة. والد الشيخ خضر رحمه الله كان متزوج بامرأة غير والدة الشيخ خضر، يعني زوجة أب، وكانت هذه المرأة سيئة مع أبناء ضرتها، وكان والد الشيخ خضر رحمه الله يأتيه ضيوف أكثر من الآخرين، أكثر من العادة، وهو كان رجلا بسيطا ولكن كان يأتيه ضيوف أكثر من العادة، فاستغرب فسأل الناس: هل يأتيكم ضيوف كما يأتيني؟ قالوا: كلا، لعله يمر علينا عابر سبيل في الشهر مرة، ولعله في الشهرين مرة. أما بالنسبة إلى والد الشيخ خضر رحمه الله كان يأتيه ضيوف في كل يوم، في اليومين مرة، فكان يستغرب. فلما سأل قالوا له: إن ولدك خضر يقف على قارعة الطريق ويقول للمارة: أقبلوا فإننا نستقبل الضيوف. فأي واحد يعبر من هذا الطريق كان يأتيك وينزل في بيتك. فسأل ابنه فقال له: لماذا هكذا تصنع وأنت تعلم بأنني فقير الحال، رجل عادي؟ قال له: لولا أن يأتينا ضيف فإن زوجتك لا تطعمنا الطعام. فقال له: كنت أقف على قارعة الطريق وأمر الناس أن يأتوا كي يأتينا ضيف، فتضطر أن تطبخ إلى الضيف فنأكل كما يأكلون. هذا الشيخ خضر رحمه الله هاجر إلى النجف منذ نعومة أظفاره، وسكن في مدينة النجف الأشرف، وحضر عند العلماء الأعلام البحوث حتى أصبح من الفقهاء الأكابر. أضف إلى ورعه وإلى تقواه، وكان العلماء والفضلاء يزدحمون للصلاة خلفه كما ذكر المؤرخون. الإنسان الورع التقي نادر في الزمان، فكانوا يزدحمون من أجل أن يصلون خلفه، وهو الذي صلى على جثمان العالم الكبير السيد هاشم الحطاب رحمه الله بوصية منه. الشيخ خضر رحمه الله له عدة أبناء، أبرزهم الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، الذي ولد في مدينة النجف الأشرف في سنة 1156، وترعرع فيها وحضر فيها المقدمات على يد السيد الصادق الفحام رحمه الله، وهو من أساتذته، ومن ثم حضر في مدينة النجف الأشرف على يد العلماء الأكابر أمثال الشيخ محمد تقي الدورقي رحمه الله، والشيخ محمد مهدي الفتوني العاملي رحمه الله، كما وحضر على يد والده أيضا. ثم هاجر إلى مدينة كربلاء المقدسة، كان في مدينة كربلاء المقدسة زعيم الشيعة في زمانه، وهو الشيخ محمد باقر المعروف بالوحيد البهبهاني رحمه الله، المتوفى على ما هو المعروف والمشهور سنة 1208 للهجرة. فحضر هناك درس الوحيد البهبهاني رحمه الله الذي كان زعيما دينيا كبيرا. ومما ينقل بأن الشيخ الوحيد البهبهاني رحمه الله يرجع بالنسب إلى الشيخ المفيد رحمه الله، شيخ الأمة المفيد رضوان الله تعالى عليه. ثم رجع الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء إلى مدينة النجف الأشرف بعدما اكتملت أدواته العلمية وأدواته المعرفية، وبدأ يشار إليه بالبنان، فأصبح ذلك العالم وذلك الفقيه وذلك العادل الذي تأوى إليه القلوب. الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الرجل ميزة، والميز التي تصيب الناس هي من الله سبحانه وتعالى، منحة من الله عز وجل وهدية من الله سبحانه وتعالى يضعها حيث يشاء. الميزة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الرجل هي ميزة القدرة على القيادة. فإذا راجعنا حياة الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله جميع أدواره، نجده كان يمتاز بهذه الميزة وهي ميزة القيادة. لذلك في عصره بمشاركة زميله السيد محمد مهدي بحر العلوم رحمه الله المتوفى عام 1212، استطاعت الحوزة العلمية في النجف الأشرف أن تحقق المركزية في زمنهما، بحيث كان النظام السائد، كان النظام السائد في الحوزة العلمية هو نظام أن يكون التدريس منحصر بالسيد محمد مهدي بحر العلوم رحمه الله، وأمر المرجعية والتقليد كان منحصرا بالشيخ جعفر الكبير رحمه الله، حتى أن السيد بحر العلوم أمر عائلته، أمر زوجته وأبناءه أن يقلدوا الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وعينوا إماما للجماعة في البلدة تأتم به الناس، وهو الشيخ حسين نجف رحمه الله، كان يقيم صلاة الجماعة في المسجد الهندي، وعينوا قاضيا يقضي بين الناس وهو من آل محي الدين، الشيخ قاسم أو الشيخ شريف من آل محي الدين رحمه الله. فكان النظام السائد في الحوزة العلمية على هذا المنوال. فلما تنظمت الحوزة العلمية في النجف الأشرف تنظم الأهالي عموما، وهذا ما سبب أن تنظر الدولة العثمانية في ذلك الزمان إلى مدينة النجف الأشرف نظرة إكبار. الشيخ جعفر الكبير رحمه الله أضف إلى مسألة العلم والفقاهة والجهاد كما سوف نوضح، كان في أعلى درجات الورع والتقوى والإيمان والتهجد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما يظهر لنا ذلك من الأحاديث المتعددة التي تنقل لنا عن طريق المشائخ للنجف الأشرف. هذا الرجل قام بجولة، جولة في العراق وجولة في بلاد إيران، وكان في هذه الجولة يدعو أبناء العشائر الذين يرى فيهم القوة والحزم والذكاء، يدعوهم إلى المجيء إلى النجف الأشرف للطلب العلم. لذلك مما ينقل هو عندما ذهب وانتقل من منطقة إلى منطقة في العراق يدعو الناس إلى الإيمان ويدعو الناس إلى التشيع الصحيح، وكان قد أرسل وكلاءه وأرسل أبناءه إلى مناطق متعددة من جنوب العراق، وأغلب الجنوب العراقي كان يرجع إلى المذهب السني، يذهب إلى المرجع يعني إلى المذهب المخالف، ولكن ببركته وببركة قناعاته وببركة إيمانه استطاع أن يجعل الجنوب العراقي بأجمعه من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. ومما كان في سبب هجرته أنه صعد إلى المناطق الشمالية في العراق حتى وصل إلى منطقة الدجيل، وهناك أيضا التقى مع عشائرها، مع عشائر الخزرج، وهناك امتحن مجموعة من الأطفال ووجد أن بعض الأطفال لهم قابليات علمية وقابليات دينية، فأمر أن يرسلوا معه إلى النجف الأشرف لطلب العلم، ومن ضمن أولئك هو الشيخ أحمد الدجيلي جد الأسرة العلمية المعروفة في النجف الأشرف، أسرة آل الدجيلي جاءوا ببركة دعوة الشيخ جعفر كاجب الغطاء رحمه الله. كثير من الأسر الموجودة في النجف الأشرف قديما وحديثا يرجعون إليه. سبب فضيلة أن هؤلاء هاجروا إلى النجف لطلب العلم بسببه، فهو الذي هيئ لهم المكان وهيئ لهم المال وهيئ لهم الأمن من أجل أن يدرسوا العلم في مدينة النجف الأشرف. لذلك يقال والكلمة مقالة، لا يوجد عالم ولا يوجد مرجع ولا يوجد فقيه إلا وسلسلة أساتذته ترجع إلى مدرسة الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله. وله هجرة إلى بلاد إيران، ومن خلالها مر على أكثر المدن من مدينة أصفهان إلى مدينة زنجان ورشت، مر على جميع هذه المناطق وعلى جميع هذه المدن. وهناك مجموعة من الفلاسفة الذين ينكرون على فقهاء أهل البيت عليهم السلام هذه الطريقة، فاجتمعوا وقالوا لنسألنه ولنحرجنه، لأنه فقيه عالم بالكتاب وعالم بالسنة، ولعله ليس مطلعا على الفلسفة التي يدرسونها. فأصبحت مناظرة بينه وبينهم فغلبهم، فسألوه قالوا من أين لك ذلك؟ قال من الكتاب والسنة، أنتم رجعتوا إلى العقل وجعلتم العقل لكم مصدرا لما يسمى بالفلسفة، ولكن أصل ما يوجد من علوم ومن معارف قال في الكتاب والسنة، ولكنكم لم تطلعوا على ذلك. وعدم اطلاعكم على الكتاب والسنة هو الذي جعلكم تعتمدون على الفلسفة دون ما ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة. فكان الناس أعجب به، ولم يمر على منطقة إلا وخرج أهلها عن بكرة أبيهم لاستقباله. وفي بعض المناطق كانت تباع الخمور وقام بمنعها وإغلاق تلك المحال، كذلك قام بمنع تصنيع الخمور في بعض مناطق أصفهان، كانت معروفة بصناعة الخمور في ذلك الزمان، منعهم وهددهم بالقوة على هذا المنوال. وفي مرة من المرات كان يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يجعلني أكل حراما، هاي الاستقامة اللي موجودة عندي، بحيث خضع له السلاطين، السلطان العثماني يخضع لأمره فيما لو أمر، وسلطان القاشاريين يخضع لأمره فيما لو أمر، فكانت له هيبة خاصة، ويقول لأنني لا أكل الحرام. بما أنه لا أكل الحرام جعل الله عز وجل في قلوب الناس جميعا وفي قلوب الظالمين هيبة، يخافونني ويقبلون ما أقول فيما لو أمرتهم. فيوجد مجموعة من بعض الصعاليك في مدينة رشت أو في غيرها، قالوا ماذا يدعي هذا الشيخ الذي جاء من النجف الأشرف؟ يدعي بأنه لا يأكل الحرام، والله لنجعلنه يأكل الحرام. خرجوا خارج المدينة ووجدوا راعيا، وهذا الراعي يرعى الأغنام، فرأوا كبشا كبيرا فسرقوه وذبحوه ثم طبخوه، ولما وصل الشيخ إلى مدينتهم دعوه على أكله. قالوا إننا سمعنا بأنك قد أقبلت مع من معك من أهل العلم والفضل، وإننا قد وضعنا لك طعاما. فلما جاء إليهم تواضعا ونزل إليهم فوضعوا أمامه الطعام فأكل، فلما أكل وأتم أكله قالوا له شيخنا قد سمعنا بمقولتك بأنك تقول أنني لا أكل الحرام، وهذا كبش مسروق. قال من أين سرقتموه؟ قالوا سرقناه من أطراف المدينة، شخص يرعى الأغنام هناك وقد سرقنا منه هذا الكبش. قال علي به، روح جيبوه. فلما ذهبوا إلى ذلك الراعي قالوا له هل سرق منك كبش؟ قال بلى. قالوا فأقبل معنا. فجاءوا بالراعي إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله، قال له هل سرق منك كبش؟ قال نعم. في أي يوم؟ قال قبل يوم أو يومين. فقال لمن هذا الكبش؟ قال هذا الكبش هو نذر إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله. فقال أنا هو، وقد وصل نذرك. ف فتأسف هؤلاء الصعاليك، تأسفوا من الشيخ رحمه الله، وكانوا يظنون أنه كرجل دين عادي يقول شططا ولا يتكلم حقا، ولكنه كان يمثل مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان له رأي فقهي قد استعمله مرارا وتكرارا في العراق، استعمله وفي إيران، وهو يؤخذ المال من الغني وإن لم يقبل ويعطى إلى الفقير، عنده رأي فقهي. لذلك يعد الشيخ جعفر كاظم الغطاء رحمه الله من مجددي مسألة ولاية الفقيه، وكان يعمل بها، وكان يقول أن الفقيه لا بد أن يكون قائدا في المجتمع، يقود الناس إلى ما فيه الصلاح. فكان يأخذ الأموال من الأغنياء وإن لم يقبلوا، يقول لهم إن في أموالكم حق، في أموالكم حق للسائل وللمحروم، وكان يأخذ هذه الأموال ويوزعها على الفقراء. وكان إذا دخل إلى بلدة من بلاد إيران تجتمع عليه الأغنياء والفقراء، أما بالنسبة للأغنياء فكل يريد أن يدخل إلى بيته وينام في بيته ويطعم في بيته، فيقول من دفع أكثر أتغدى عنده. دول أغنياء تجار، فكانوا يأتون بأموال طائلة رأسا، يقول توزع فورا على الفقراء، فتوزع أموال ذلك الشخص الذي تبرع بها أكثر على الفقراء، ثم يذهب إلى بيته وهو لا يأخذ منها شيئا على الإطلاق، وإنما يريد أن يجعل وجوده ومجيئه إلى تلك البلدة ليس من أجل أن ينظر إليه الناس فقط، ولكن من أجل أن يحصل بسبب مجيئه بعض الفقراء على بعض الأموال بهذه الطريقة التي كان يستعملها رحمه الله. لما رجع الشيخ جعفر الكبير كاظم الغطاء رحمه الله إلى مدينة النجف الأشرف، كانت أمامه تحديات معينة، تحديات كثيرة، الدولة العثمانية في جهة، وكذلك الوهابيون كانوا في جهة أخرى، وهو كان قد أرسل كما ذكرنا مجموعة من أهل العلم ومن أهل الدين من أجل أن يجلبوا إليه طلبة العلم من أجل أن يدرسوا في مدينة النجف الأشرف. فأمامه تحديات كثيرة وتحديات معينة، ومن أبغض تلك التحديات كانت هي مسألة الغزو الوهابي الذي أصاب مدينة النجف الأشرف. عدة مرات الوهابية كانوا يغيرون على مدينة النجف الأشرف، ولكن أقوى حادثة هي التي كانت في سنة 1216 للهجرة، عندما جاء الوهابيون بقوة كبيرة جدا وحاصروا مدينة النجف الأشرف ودخلوا إلى مدينة كربلاء، استطاعوا أن يدخلوا إلى مدينة كربلاء وقتلوا من قتلوا من الناس الأبرياء، ومن ضمنهم كثير من العلماء، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك في مدينة النجف الأشرف نظرا إلى حزم الشيخ جعفر كاظم الغطاء. أول شيء أحس الشيخ جعفر رحمه الله بخطورة الحركة الوهابية، لذلك بدأ يدرب الكثير من طلبة العلم ومن عموم الناس، يدربهم على السلاح ويدربهم على القتال ويدربهم كذلك على المناورات. والشيء الآخر، لم يخرج من المدينة على الإطلاق، وإنما قال إما أن نموت جميعا وإما أن ندافع جميعا، فكان من ضمن الأشخاص الذين كانوا يقاتلون في داخل المدينة عندما كان سور مدينة النجف الأشرف الذي يحيط بها في منطقة ضيقة. وكان الوهابيون في ذلك الوقت يقولون همنا الوحيد أن ندخل إلى النجف لهدم قبر أمير المؤمنين عليه السلام، والهم الثاني هو قتل الشيخ جعفر كاظم الغطاء، لأنه يمثل القيادة ويمثل الزعامة الدينية لعموم الشيعة الإمامية في ذلك الزمان. ولكن بهمته وبصلابته وبشجاعته وبموقفه لم يستطع الوهابي أن يدخلوا إلى مدينة النجف الأشرف، وقد انتشر بينهم وباء من الله عز وجل، ولم يستطيعوا أن يستمروا في ذلك الحصار، فلذلك تفرقوا. وإلا الذي يقرأ التاريخ يجد أن بعضهم قد تسلل على السور بمجرد أن يتسلل بعضهم على السور فيدخل فيفتح بابا من الأبواب لا يستطيع أحد أن يمنعه بعد ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى شاء شيئا وهو بقاء مدينة النجف الأشرف على هذا المنوال. وكانت الدولة العثمانية بين الفينة والأخرى كانت تضرب ضريبة على أهالي النجف الأشرف، أي مشكلة تصير، أي حادثة، أي ثورة، تطالبهم بضريبة. إذا قل المخزون في أموال الدولة العثمانية تطالب المدن بضرائب، وكان الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء هو الذي يدفع تلك الضريبة عن الأهالي، يقول هؤلاء الأهالي فقراء لا شيء عندهم، فكان هو الذي يتحمل هذه الضريبة ويدفع هذه الضريبة عن الأهالي. وكان في غاية التواضع، لذلك ينقل بأنه في فترة من الفترات كان يصلي جماعة في الجامع الهندي، يقيم جماعة قبل أن تقسم المهام ما بينه وبين السيد بحر العلوم وما بين الشيخ حسين نجف أن يكون هو إمام البلد الوحيد. كان يقيم الجماعة في مسجد الهندي، وفي يوم من الأيام جاء متأخراً فوجد الذين يصلون خلفه بأجمعهم يصلون فرادى، يصلون جماعة وفيهم علماء وفيهم فضلاء وفيهم أخيار وفيهم تجار، فغضب فقال: أما تستحون؟ أما تخافون الله؟ ألا يوجد من تثقون به؟ يعني أنتم 100 واحد، معقولة ما حد ما يثق بواحد بالآخر؟ فقال: ألا يوجد من تثقون به فتقدمونه في الصلاة؟ ليش يصلون فراد بمجرد أنني قد تأخرت؟ لابد أن تصلون جماعة. فوجد شخصا يصلي، تاجر معروف بالصلاح، فوقف خلفه وصلى خلفه، وهذه الصفوف بأجمعها اصطفت خلف هذا التاجر، خلف هذا الإنسان، واصطفوا بأجمعهم وراء صلاة جماعة. وإحنا عندنا حكم شرعي، إذا إنسان دخل مثلا، أنا الآن دخلت في صلاة المغرب وانعقدت أمامي جماعة، يجوز أن أعدل من صلاة المغرب إلى نافلة ركعتين وأخلص النافلة على السريع من أجل أن ألتحق بالجماعة، لأن صلاة الجماعة استحباب مؤكد. فهؤلاء عندما وجدوا الشيخ جعفر رحمه الله صلى خلف هذا الرجل، حولوا صلاتهم إلى نافلة وانتهوا من النافلة بسرعة، ثم اصطفوا خلف ذلك التاجر وصلوا خلفه جماعة. هذا الرجل التاجر لا أحد له بصلاة الجماعة، هواية خجل، هواية تعب، هواية أذى، حتى انتهى من صلاة الظهر. فقال له: يا شيخ قتلتني بهذا الاقتداء. قال له: أرد علمهم درس، إنه لا بد أن يثق بعضهم بالبعض الآخر. فلما أراد الرجل أن يقوم قال: بل تصلي من العصر. قال: لا أستطيع. قال له: كيفك؟ لو تصلي العصر لو تجيب مبلغ من المال. قال له: أعطيك مبلغ من المال. قال: روح جيبه. أرسل خادمه وجاب مبلغ من المال وزعه على الفقراء وقام فصلى بهم صلاة العصر. طريقته هالشكل كانت. النجف في ذلك الزمان كانت كالعائلة الواحدة، كالأسرة الواحدة، يعرف الناس بعضهم بعضا نظرا إلى أنها مدينة كانت صغيرة في ذلك الزمان. الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه اختار من تلامذته 3 أن يزوجهم من بناته. عند 3 تلامذة كانوا من أفضل تلامذته، هو الذي اختارهم. الأول كان هو السيد صدر الدين الصدر، وهو جد آل الصدر رحمه الله. والثاني هو الشيخ أسد الله التستري الكاظمي رحمه الله. والثالث هو الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب الحاشية على معالم الدين. هؤلاء 3 هم الذين صاهروه على بناته، وقد أخلفه من الأولاد ما هم من العلماء والفقهاء المعروفين، كالشيخ موسى كاشف الغطاء، والشيخ علي كاشف الغطاء، والشيخ حسن كاشف الغطاء، وله ذرية معروفة كما لا يخفى. وقد توفي رضوان الله تعالى عليه في سنة 1228 للهجرة، ودفن في محلة العمارة في النجف الأشرف في بقعة إلى جنب مسجد آل كاشف الغطاء ما زالت موجودة. هذا الرجل بهذه السمة وبهذه الصفات الإيجابية استطاع أن يؤسس تأريخا لنفسه وتأريخا لهذه الطائفة. كل إنسان الآن كما قلنا قبل قليل من طلبة العلم أو من العلماء لابد أن ترجع سلسلة أساتذته إلى هذا الشيخ المجدد رحمه الله. ولا يوجد في تاريخ التشيع شخصية استطاعت أن تدافع باليد واللسان في ظرف صعب في قتال مباشر كالشيخ جعفر الكبير كاظم الغطاء رحمه الله في مسألة قتال الوهابية سنة 1216 للهجرة. فنسأل من الله عز وجل أن يحشرنا مع هؤلاء الأخيار الأبرار الذين سجلوا التاريخ بأحرف من نور. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عن سيئاتنا إنك مولانا، فانصرنا على أنفسنا الأمارة بالسوء وانصرنا على الشيطان الرجيم.